أشرك بين من سب الله والدين وجلس معه الجالس دون أن ينكر عليه قال إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في هذه المجالس فهو مشارك لأهلها في الإثم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا شك أن الإنسان حتى ولو كان العالم مخطئا فلو كان مخطئا ولم تسبه وتشتمه فإن الله لا يحاسبه. إن الله لا يحاسبك يقول لك لما لم تسب فلان، ولكن لو كنت مخطئا في سبه فإنه خصم لك بين يدي ربك. فنسأل الله العظيم أن يسلمنا من الناس وأن يسلم من ألسنتنا وأن يسلم ألسنتنا من أذية الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وقد يخرج الإنسان عن الغرض الصحيح في الجرح والسلب إلى الهوى والتشهير وغير ذلك من آفات القلوب. فينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في لحوم العلماء خاصة بين العوام، فإن الأمر أعظم لأن العوام يطيرون بمثل هذا الكلام في كل مكان ويعظم به الفتنة. الحديث بينهم في هذه الأمور تعظم به الفتنة. فنسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى أعلم.
وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ لو أودي المسلم في بلاده أو كانت بلاده فيها فساد كبير لا يستطيع الإقامة بها فاضطر إلى الهجرة إلى ديار الكفر لإقامة شعائر الله، فهل هذا يؤجر ويأخذ أحكام الهجرة؟
بشرط ألا توجد ديارا للمسلمين، وهذا غير موجود لأنه ما من زمان إلا وتوجد أرض للمسلمين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية عن الحق ظاهرين. فلا تزال هذه الطائفة موجودة ولا تخلو الأرض من إقامة شرع الله جل وعلا. فلا يحل الإنسان أن يعدل إلى ديار الكفر، فإنه وإن كان يأمن في نفسه في بعض الفتن فمن ذا الذي يسلم أبناءه ويسلم تلك القلوب البريئة التي تنشأ في تلك الديار المليئة بالجاهلية وغربة الدين والبعد عن الله جل وعلا. فلا بد للإنسان أن يختار، فإن كان في نفسه آمنا فقد لا يأمن في أهله وعرضه وولده. فالحكم لا يطلق وإنما يقيد، وحبذا لا يرجع في كل مسألة إلى تفصيلها فيراجع السائل على حسب فيستفسر السائل على حسب حاله، فإن ذلك أبلغ في معرفة الحكم وبيان المسألة. والله تعالى سابق الله.
فضيلة الشيخ حفظك الله أرجو منك توجيه نصيحة لطلبة العلم بالتركيز على الأساس والقاعدة وهو الدعوة إلى التوحيد لله عز وجل، ولا سيما أن لهم إخوانا جهلوا هذه القاعدة ووقعوا في نواقضها ولا سيما في القرى والبوادي، وفقكم الله.
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، نعم ما دعوت إليه وحببت القلوب إليه. اعلموا رحمني الله وإياكم أن أدل الطاعات وأسناها وأعلاها قدرا وأسناها الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا يزال اللسان رطبا ما دام مذكرا بالله سبحانه وتعالى. وأصدق الكلمات وأحبها إلى الله جل وعلا كلمة هدت القلوب إليه جل شأنه. ولا يزال الإنسان هاديا مهديا تخط في صحائف عمله أجور أقوام لم يعمل بأعمالهم. فالدعوة إلى الله من أشرف القربات وأسمى الطاعات، كما قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وكان الحسن البصري يقول هذا حبيب الله هذا ولي الله، أي الذي دعا إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله من أشرف المقامات وأحب الدعوات وأصدقها وأبلغها أثرا في الإسلام وأعظمها ثغرا في الدين، الدعوة إلى العقيدة إلى توحيد الله خالص من شوائب البدع والأهواء والشركيات والضلالات. فينبغي على طالب العلم الموفق، بل ينبغي على كل مسلم موفق أن يجعل نصف عينيه هذا الحق العظيم، لأنه حق الله الذي من أجله خلق الخلق ومن أجله أوجد السماوات والأرض وبث ما فيها من رزق. الدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى الدين، والدعوة إلى الأصل والقاعدة التي لا يمكن أن يستقيم إيمان عبد ودينه إلا بها، توحيد الله جل وعلا. فينبغي العناية بهذا الأصل خاصة إذا وجد المحتاج، فالأمر آخر والفرض ألزم. فلو أن إنسانا خصص من أسبوعه أو من شهره يوما واحدا يخرج إلى تلك القلوب البريئة وإلى تلك الأفهام الحائرة الكائنة التي تنتظر الكلمة التي تدل إلى توحيد الله جل وعلا، فيقوم بينهم لكي يبلغ حجة الله إليهم. فما أشرفه من مقام لو أنهم وقفوا بين يدي الله فقال الله لهم: ألم تبلغكم حجتي عن فلان؟ تتشرف فتبلغ حجة الله إلى هؤلاء. إنها النعمة العظيمة يوم يخرج الإنسان إلى أمثال هؤلاء الجهلة الذين هم في غالب أحوالهم يحبون الخير وينتظرون طلاب العلم وينتظرون من يدلهم ويهديهم إلى صراط الله جل وعلا. وكل هؤلاء الجهال الذين هم بقرب من الإنسان هم خصوم للإنسان بين يدي الله جل وعلا. فإن طلاب العلم والعلماء والدعاة يحملون بين يدي الله المسؤولية عن أمثال هؤلاء. فينبغي الحرص على هذا الأمر العظيم، الدعوة إلى العقيدة. كذلك إذا وجد من يمس هذا الأصل بالدعوة إلى البدع أو إلى الشركيات أو إلى الضلالات، ينبغي أن يوقف عند حده وأن يكفها ناقيلا من رأيه، وأن يقوم الإنسان في وجه أمثال هؤلاء لكي يقيم حجة الله عليهم. فذلك بهذه الكلمة التي يحبها الله ويحب أهلها، أن تبين العقيدة الصافية من الشوائب إلى ذنتها المدنسون، وخلط حياءها وجمالها وقارط بهاءها ضلالة المضلين وإشهاد المنشدين. بيان العقيدة خاصة إذا وجد اللبس والخلط في كتابة أو مقالة أو غير ذلك يعتبر من الفروض الواجبة، ويتأكد ذلك على كل من عنده علم. وإذا سكت الإنسان في مثل هذا فقد كتم علما، ومن كتم علما فقد ألزم بلجام من نار. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني حينما أكون في محاضرة في الجامعة يأتي علينا وقت صلاة العصر ونحن في المحاضرة، فهل يجوز لنا تفويت الصلاة ثم نصليها بعد ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان الأمر كما ذكر على ظاهر السؤال أنه تفوت صلاة العصر أو يفوت وقت العصر، فلا يحل تأخير صلاة العصر حتى يخرج وقتها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، فإنه والعياذ بالله كأنه هلك أهله من عظيم المصيبة التي بلي بها. وأثر عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه خرج إلى صلاة العصر مع جماعة فاشتغل بشيء في بيته، ثم خرج فوجد الناس قد أفاضوا من الجماعة فجلس يبكي يعزى في صلاة العصر التي فاتت مع الجماعة فضلا عن وقتها. فصلاة العصر وغيرها من الصلوات لا يجوز تأخيرها إلى خروج وقتها. لتأخير الصلاة إلى خروج الوقت كبيرة من كبائر الذنوب، وعندئذ يجب عليك الخروج لتصلي الصلاة في وقتها ثم ترجع إلى محاضرتك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك في الله وأشهد الله على حبك. فضيلة الشيخ، لي والد كبير في السن قد أصيب بجلطة في الدماغ سببت له فقدانا جزئيا للذاكرة، فهو أحيانا يعرفنا وأحيانا لا يعرفنا، وقد زاد الأمر عليه أن أصبح يصاب بداء الصرع، ولله الحمد على كل ما يأتي منه. وسؤالي هو أن الوالد أصبح يتبول على نفسه، فنحن بمجرد أن نغسله لا يلبث إلا دقائق ثم يتبول مرة أخرى، وإذا قلنا له صلي وهو على حالته المذكورة فإنه يكبر وهو جالس على الكرسي مستقبل القبلة، ثم لا يلبث أن يتكلم معنا، وعندما نسأله يقول بأنه قد انتهى من الصلاة. أفتونا مأجورين، فنحن في حيرة من أمرنا من خوفنا على الوالد لتركه للصلاة وخوف من الله في تقصيرنا معه، والله يعلم بأننا بذلنا جهدنا في حثه على الصلاة والله يرعاكم ويحفظكم.
أحبك الله الذي أحببتني من أجلي. أخي في الله، أوصيك بأمور، أولها أن تحتسب الأجر عند الله جل وعلا في الصبر على أبيك، فما أحوج أبيك إليك بعد الله جل وعلا في مثل هذه الحالة. ونعمة الله ونعمة تلك اليد فلا شلت إذ رفعت الأذى عنه، فإن ذلك قليل من كثير من فضله عليك، ويسير من جليل من فضله عليك. فاحتسب الأجر عند الله جل وعلا في الصبر عليه ومداواته والقيام على حاله، فلا تزال برا مرضيا ما فعلت ذلك. الأمر الثاني، ظاهر حاله أنه قد غيب، وإذا غيب ولم يعد عنده عقله فإنه غير مكلف. قد ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وأحمد في المسند عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فهذا مرفوع عنه القلم لأنه أصبح لا يعي، وعلى ظاهر ما ذكرته أنه لا يعي ولا يضبط الصلاة. وعلى هذا فإنه إذا غيب بالكلية فإنه لا يجب عليك أن تأمره بالصلاة ولا تلزمه صلاة، وتبقى إماطة الأذى على المعروف، أي تزيل الأذى عنه عند الحاجة ووجود الحاجة إلى ذلك. فأبشر، فوالله إني لأغبطك على ساعة رفعت فيها الأذى من تحتي. هنيئا لك هذا الباب من أبواب الرحمات، يوم تزيل أذاه وتصبر على شكواه وبلواه تحتسب الأجر عند الله جل في علاه. هنيئا لك هذا الخير العظيم، فاحتسب الأجر عند الله واصبر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل بلاءه رفعة في الدرجات وغفرانا للخطيئات، هو وسائر عباده المسلمين المبتلين المصابين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم ولله الحمد، بيني وبين أخ في الله سوء تفاهم، وذهبت إليه واعتذرت أكثر من مرة، ولكنه يا فضيلة الشيخ لم يتقبل اعتذاري، فماذا أفعل؟ فأنا في حيرة من أمري، وذلك بسبب عدم قبول أخي في الله اعتذاري، أرجو منكم كلمة في ذلك.
أولا، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وثبت عند أبي داود في سنن، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي وصححه غير واحد، أن من هجر مسلما سنة كاملة كان كمن كأنه سفك دمه والعياذ بالله. هجر المسلم سنة كاملة وعاما كاملا تقطعه كأنك سفكت دمه والعياذ بالله، وهذا في الإثم والعقوبة. ويمنع الإنسان من الرحمة والمغفرة التي تكون كل أسبوع كما في الحديث الصحيح، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. لا يحل التهاجر والتقاطع، فإن كان لسبب دنيوي فالدنيا أحقر من أخوة الإسلام، وإن كان لسبب ديني فالهجر يشرع إذا كان يعين العاصي على ترك معصيته، أما إذا كان يزيد العاصي على معصيته فلا يشرع. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمة الله عليه على هذه المسألة وبين أن الهجر المشروع إنما يراد به استصلاح الإنسان، أما إذا كان الهجر يزيد في فرقة القلوب وضياع حقوق الإسلام وانقطاع المسلم عن أخيه بالكلية، فإنه كأنه نزل أخاه منزلة العدو الكافر والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم حتى ولو كان مبتدعا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وإنما رخص العلماء في هجر المبتدع من باب العقوبة والزجر والإعانة على القرب من الحق والعمل بالحق، أما ظاهر النقص في السنة فإنه لم يفرق وهو عام. فالمقصود أنه لا ينبغي هجر المسلم، والهجر من الكبائر كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. أما ما ذكرته من كونك اعتذرت لأخيك فلم يقبل عذرك، فقد ورد الترغيب في قبول عذر المعتذر، والله تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجاء في الخبر أنه إذا كان يوم القيامة والناس في عرفات القيامة شاخصة أبصارهم وهم في شدة كربهم، نادى منادي الله: من كان أجره على الله فليقل. فتقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي وقع أجره عند الله، فأوصي أخاك أن يقبل عذرك. أما كونه لم يقبل العذر فهذا أمر يحتاج إلى نظر، فقد يكون الذنب الذي ارتكبته ذنبا لا يكفي فيه الاعتذار ويحتاج إلى أمر زائد، وقد يعلم أنه إذا قبل اعتذارك الآن استخففت بمعصيتك، فهو يريد أن تعرف قدر جريمتك وقدر خطيئتك. والمهم أوصيك بكثرة الاعتذار له، فإن اعتذرت له وأعذرت ورأيت أن اعتذارك له قد بلغ المبلغ فأعطه حقه في الإسلام، سلم عليه وأعطه من المودة ما ينبغي أن يعطى لأخي الإسلام، ولو هجرك ولو قلاك ولو آذاك، فإن أجرك على الله جل وعلا، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: هل يجوز السلام باللسان على النساء غير المحارم ومعرفة أحوالهم من غير فتنة؟
لا حرج في سؤال المرأة الأجنبية كابنة العم وابنة الخال ونحوها عند وجود الموجب، خاصة إذا كانت كبيرة السن، تسألها عن حالها وحال أهلها وقرابتها، فإن الإنسان تكون له القرابة من الأجانب من اللاتي لا يحل الاختلاء بهن ومصافحتهن من غير المحارم، فيحتاج إلى السؤال عن حالها، وذلك من الصلة ومن البر، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا وجدت الحاجة للسؤال وتفقد الحال فلا حرج، أما إذا غلب الظن الوقوع في المحظور في المرأة الشابة الفاتنة أو المفتونة أو التي تخضع بالقول في حديثها فإنه لا يجوز، لأنه من الوسائل المفضية إلى المقاصد المحرمة، والله تعالى أعلم.